نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عباد الله، لطالما ذكرت وكررت مما استقيته من كتاب الله تعالى ومما هو مبسوط فيه، أنه لا دين بغير عقيدة، وأن العقيدة هي الأصل الذي يبنى عليه كل عبادة، وأنه لا يثني الله تعالى في كتابه في أي مقام من المقامات إلا على العقيدة وأصحابها وأهلها، وأن الإيمان موقف عقدي لا ينفع عند الله غيره. وفي درس نحاول فيه الاستنارة بنور القرآن والتقاط جوهرة من جواهر مكنون القرآن في درس عقدي عظيم في آيات من آيات سورة الكهف، في أربع آيات تبرز هذا الدرس، وتبرز أيضا مقام أهل العقيدة، وتبرز أيضا أن العبد ليس بكثرة صلاته ولا صيامه ولا ذكره ولا تسبيحه ما لم يكن ذلك قائم على أصل العقيدة. يقول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه أربع آيات تتناول ذلك الدرس العقدي العظيم الذي ينبغي أن تتعلمه وتتفهمه، لأنه هناك سؤال: ما الذي أثنى به الله على أهل الكهف؟ أو بعبارة أخرى، ما الذي كان عند أهل الكهف حتى يجعل أمرهم ويجعل شأنهم ويجعل قصصهم قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ما الذي فعلوا؟ هل كانوا كثير الصيام، كثير الصلاة؟ هل كانوا كثير التسبيح؟ هل ذكروا بأنهم لهم مسبحة طويلة يسبحون عليها الليل والنهار؟ هل ذكر لهم أمر متعلق بالقيام أو بالصيام؟ لم يذكروا بشيء من ذلك أبدا، ولكنهم ذكروا بما يزكيهم ويعليهم وبما يجعل قصتهم عبرة عظيمة من عبر القرآن وآية من آيات رب العالمين. ما هي؟ ما الذي كان عندهم؟ هذه الآيات تبين ما الذي كان عندهم من المعتقد الحق والبراءة إلى الله وتحقيق الإيمان بالله ربا وإلها، وتحقيق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت الذي هو أصل الدين وصلبه، والذي به يكون دين وبغيره لا يكون دين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن ضمير متكلم، عادة في اللغة يكون للجمع وأيضا يكون للمعظم، يكون للمعظم، ولله المثل الأعلى، فليس هناك معظم بعد الله، فهو أعظم عظيم جل في علاه. فإذا قال نحن فليس هناك مقام يقال فيه نحن على التمام والحق مثل ما يتكلم الله عن نفسه فيذكر ذلك فيقول نحن على صيغة التعظيم. نقص عليك نبأهم بالحق. كانت قصة أهل الكهف موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأمم السابقة وخاصة اليهود، ولكنها لم تكن متضحة ولم تكن بينة كما بينها القرآن. ولذلك يقال أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، وكان ذلك بإعاز من اليهود ليختبروا أهو نبي يوحى إليه أم لا. وكانت هذه الأسئلة 3 واحد منها متعلق بأهل الكهف، وواحد منها متعلق بذي القرنين، وواحد منها متعلق بالسؤال عن الروح، يسألونك عن الروح. فلم تكن قصة أهل الكهف غير معلومة، بل كانت معلومة لكن ليس بالإيضاح الذي جاء به القرآن. فلذلك قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بلا اضطراب، بلا تخليط، بلا أكاذيب، بلا أمور مخترعة، بل بالحق، أي بالقول الفصل البين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما هو قصصهم؟ وكأن هناك استفهام، ما هو قصصهم أو ما قصتهم؟ فيأتي الجواب إنهم، أي أصحاب الكهف، إنهم فتية. وهذا إشارة إلى أن أكثر المستجيبين للحق من الفتية، وأن الشيوخ والكبار ومن هرم سنهم لا يستجيبون، بل غالبا تغلبهم عوائدهم ويسيرون مع أعرافهم ويسيرون على ما كبروا وشابوا عليه. ولذلك في الحديث خزلني الشيوخ ونصرني الشباب صلى الله عليه وسلم. إنهم فتية. ماذا كان منهم؟ آمنوا بربهم، وهذا هو المحك، أي كانوا أصحاب عقيدة في زمن خلت فيه العقيدة، وفي أرض عبد غير الله فيها، فكان مكانت مزيتهم أو وصفهم أو حليتهم أو تاجهم الذي حل رؤوسهم آمنوا بربهم. ولما كانوا صادقين مخلصين زادهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جزاء الإحسان الإحسان، وهذا دليل على معتقد أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبد إذا عمل بما آتاه الله من علم واستقام على المعتقد الحق بإخلاص وصدق رزقه الله عز وجل مزيد هداية ومزيد إيمان. إنهم فتية فكانت مزيتهم ليست أي عمل تعبدي، لأن أي عمل تعبدي بغير هذا الأصل لا قيمة له، لا قيمة له. تنبه لذلك. فالعابد الذي لا ينقطع عن قيام ولا ينفتل عن صيام بغير معتقد لا قيمة له، لا قيمة له. سأل نسل الشيطان وأصحابه وأولاده: لماذا نراك تغتم، لماذا نراك لا تفرح بموت 100 عابد وتفرح بموت عالم واحد؟ قال: تعالوا لأريكم. فأتى إلى مجلس عابد بصورة سائل وقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال العابد بغير علم ولا فهم الذي كثر عمله بلا أصل ولا عقيدة ولا فهم، قال: كيف يكون ذلك الكون الفسيح في بيضة؟ فقال الشيطان لأتباعه: أرأيتم، لقد كفر في كلمة، لأنه قال بما يدل على عجز الله تعالى الله عن ذلك علوم كبير. ثم أتى بهم مجلس عالم فسأله أيضا: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال: ولم لا وهو على كل شيء قدير. فقال: أرأيتم، هكذا فسد علي، لم تدخل عليه الشبهة، ويفسد علي خلقا كثيرا. فدائما دين بلا عقيدة لا قيمة له، مهما حصل منك من العبادة، من التسبيح، من التهليل، من الدعوة، لا بد أن تعلم أنك مطالب بأن تقوم على أصل العقيدة. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما لم يكن يأمرهم بدعوة ولا بتبليغ، ولم يكن يأمرهم بصلاة ولا صيام ولا تسبيح ولا تهليل ولا كذا ولا كذا، ولا حج ولا عمرة 13 عاما؟ لماذا؟ حتى يقوم أصل العقيدة في القلوب، وعندئذ تأتي الأعمال، كما ذهب لما هاجروا إلى المدينة ونزلت الأحكام متتابعة متتالية، قامت هذه العبادات وقامت هذه الأحكام عند الاستجابة لها على أصل العقيدة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن أعظم العطايا الذي يعطيها الله تبارك وتعالى لعبد مؤمن ما ذكر في هذه الآيات، التي أولها زدناهم هدى، وهذا لا يملكه إلا الله، فإن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تنبه. والعطاء الثاني: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. تنبه. زادهم هدى فاستنارت القلوب وامتلأت القلوب هدى، فصارت القلوب فيها جواهر، وصارت القلوب فيها عظيم النور من الهداية. هذا القلب لو تركه الله عز وجل هكذا يمكن أن يفرغ ما فيه، يمكن أن يفرغ ما فيه، ويصير بغير هذا المحتوى لأنه غير مربوط عليه. إذا جمعت متاعك في سرة، إذا جمعت متاعك في سرة، فإنك بالضرورة ستحكم الرباط لئلا تفرغ السرة من هذا المحتوى. فردت المنديل أو فردت الملاءة ثم جمعت فيها متاعك، ما الذي يحدث؟ تقوم بربط أطرافها، والربط هو الشد، الربط هو الشد. تقول: ربطت الدابة إذا شددتها، تقول: ربطت السرة إذا شددت أطرافها، وهكذا. فهذا هو الرباط. قلب مملوء بهذه الأشياء الذي هي آمنوا وزدناهم هدى. هذا القلب حتى لا يفرغ ولا يفقد محتواه فتأتي المنة الأخرى، فكأن الله يجعل في القلب الجواهر الإيمانية، وكأن الله ينير القلب ويعطيه من الهداية، فحتى لا تضيع هذه الأشياء عند الفتن وعند الزلزلة وعند الابتلاء وعند الشدائد يربط. فإذا ربط السرة رمت كذا أو رميت هكذا لا يفرغ محتواها، وهكذا القلب. فلذلك قال بعدما قال آمنوا، هذا فعلهم، أقبلوا وهاجروا إلى ربهم بقلوبهم وصدقوا وأخلصوا، فكان الجزاء من جنس العمل، وزدناهم هدى. ثم هذا المحتوى العظيم لئلا يفرغ القلب منه ربط، شد عليه، فإذا ما كانت فتنة لا يفرغ القلب. كم من عبد عنده من الهداية والإيمان عندما يلقى فتنة من شهوة أو شبهة أو من حرمان من شيء يحبه، أو من تهديد من ذي سلطان يجبه، أو غير ذلك، تجد القلب يفرغ. فعندنا قلب يحتوي الهدى، وعندنا قلب يحتوي الضلال. فإذا ربط على القلب المهتدي لا يفرغ من هداه، وإذا ربط على القلب الضال استمر على ضلاله. وإذا ما فرغ القلب مما هو فيه، وصف أهل الباطل عندما يرون الفزع وأفئدتهم هواء، بمعنى أنت ترى البالون أو ترى إطار السيارة إذا خرم، بمعنى إذا انفك رباطه أو فتح على محبس هوائه، ما الذي يحدث؟ هواء يخرج ما فيه يتنفس، فيصير القلب كالبالون المنفوخ، ويفرغ ما فيه ولا يصير فيه إلا الهواء. وهذا معنى وأفئدتهم هواء، أي فارغة من كل مقتضى الهدى ومفزعة، بحيث ليس فيها شيء ينفع صاحبه، فالقلب صار هواء. لكن هؤلاء المؤمنون أصحاب العقيدة الذين نسأل الله أن يجعلنا مثلهم، الذين زكاهم الله وجعل حكايتهم قصصا وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ما كان شأنهم؟ آمنوا ثم زادهم الله هدى، ثم ربط على القلوب لئلا تفرغ من محتواها، فيكون عنوان ذلك ويكون شأن ذلك إذ قاموا. لو أنك أتيت بعبد فيه إيمان لكنه لم يربط على قلبه، تنبه، لم يربط على قلبه، فواجه أمرا مفزعا، واجه ذي سلطان، وجد تخويف، وجد ضربا، تهديد بالقتل، وجد أمرا مفزع في أهله وولده، في غياب ماله ومتاعه، ما الذي يحدث؟ يضطرب وينتفض ويفرغ القلب مما فيه وينهار. أما إذا كان القلب مربوطا عليه فلن يخور ولن يفرغ ولن ينبطح قلبا، وهو من الفزع والخوف والفتنة، مثل الذي يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، أي على قلة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، مع أنه قال الله في حقه: ومن الناس من يعبد الله، مش من يشرك بالله، لا، يعبد الله، لكنه محتوى الإيمان قليل. فلم يكن الإيمان ملء القلب ولم يربط على القلب، فلما أصابته الشدة والفتنة انقلب. وهكذا هؤلاء كان ملكهم يعبد الأوثان، وكانوا بأرض قريبة من الأردن بأيلة، جهة هذه المنطقة كلها تسمى الشام، واتخذوا الكهف أي المغارة، اتخذوا الكهف أو البغارة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والكهف والمغارة والرقيم قالوا هو مكتوبات كانت وضعت ببعض من يعرفونهم بأسمائهم وشأنهم، وقالوا الرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي كان فيه كانت فيه المغارة، وقالوا الرقيم اسم الكلب الذي كان يصحبهم. ومن تحنا نعلم أن العبرة في القرآن ليس الوقوف على الأسماء والأوصاف في القصص، ولكن العبرة بأن تعلم ما ينبغي أن يكون وما أبرزه الله تعالى وأظهره فيما في القصص من التمسك بالحق والفرق بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وما شابه وما شابه. إذ قاموا، قاموا بمعنى واجهوا الباطل، إما قياما حقيقيا في مجلس الملك الذي يدعو الناس إلى عبادته أو عبادة الأوثان التي يؤمن بها أي عبادة غير الله، وإما قاموا بمعنى تصدوا، بمعنى أنهم واجهوا. فكل من واجه الباطل فقد قام بالحق، فيقال فلان قام بالحق لرد الباطل، ليس معنى قام أنه كان قاعد، قد يكون هذا معنى، لكن القيام عموما كما يقول ينبغي أن تقوم بما عليك، ينبغي أن تقوم بما ينبغي عليك، تقوم مش من قعاد، ليس من قعود، إنما تقوم بمعنى تواجه أو تؤدي ما عليك. إذ قاموا واجهوا، إذ قاموا بمعنى قيام وقوف أمام الباطل، قاموا أي أعلنوا وتصدوا للباطل. إذ قاموا فقالوا، كان قياما، لماذا سبق القيام القول؟ لماذا لم يقل إذ قالوا فقاموا؟ لأن القيام هو الموقف العقدي، أنا اشمأززت من الباطل واشمأززت من ضياع الحق وضعفه، فهذا هو قيامي، فعزمت على أن أصد الباطل وأدافع عن الحق، هذا هو القيام. ثم هذا القيام يظهر في ماذا؟ في قولك وعملك، يظهر في قولك وعملك، فيقال فلان قام بالحق. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قالوها ما في أين؟ قالوها في وجه الباطل، سواء في مجلس الملك أو في مجلس عبادته أو في قومهم الذين يدينون بدين الملك، المهم أنهم أعلنوها فصاروا معلومين بذلك، فلم يكن إيمانهم مدفون في القلوب، وهم يرون الباطل وهم سكوت، ويرون الطغيان وعلو الطواغيت وهم سكوت، بل قاموا فقالوا، والفعل التعقيب، ربنا، قالوا ماذا؟ قالوا ما يكون من الحق في ضد هذا الباطل، قالوا ما يكون من الحق في ضد هذا الباطل. الباطل هو عبادة غير الله، الباطل هو عبادة الأصنام والأوثان، الباطل هو عبادة الملك أو دينه، فما الحق الذي ينبغي أن يكون في المقابل؟ أن يسبح أم أن يهلل أم أن يكبر؟ لا، أن يعلن القضية في مقابل هذا الباطل التي هي ضده. فإن كان الشرك، ما هو ضده؟ التوحيد. إن كان الشرك، إن كان الكفر، فما ضده؟ الإيمان، وهم قد آمنوا وشهد الله لهم بذلك وزادهم هدى. إذ قاموا فقالوا أي أعلنوا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فقولهم ربنا رب السماوات والأرض، يا رب الملك ورب الناس ورب البلاد ورب العباد ورب السماوات ما في وما فيها ورب الأرض وما فيها، ليس رب البلد، ليس رب الملك فقط، بل رب السماوات والأرض. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. توحيد الإلهية، يبقى الأولى توحيد الربوبية رب السماوات والأرض، وما بعدها لن ندعو من دونه إلها رب، هذا توحيد الإلهية. لقد قلنا إذا انشطط، أي أننا إذا دعونا غير الله وعبدنا غير الله نكون بذلك قد شططنا، والشطط هو البعد عن منطق العقل والعدل. فكل ما خالف العقل السليم ووقع في الظلم والتعدي وبعد عن العدل فهو شطط، فهو شطط. لقد قلنا إذن شطط. ثم بيّنوا البلوى، بيّنوا البلوى، وسأبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما هي البلوى؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. دايما نحن مبتلون بقومنا، المصيبة التي نحيا فيها حتى في زماننا هي في قومنا. عندما ترى الناس يسارعون في المنكرات مش في الخيرات، عندما ترى الناس كثير منهم يخرج من حظيرة الإسلام، عندما ترى الناس يؤمنون بالطاغوت بدلا من أن يؤمنون بالله، فتجد أن المصيبة الحقيقية ليست في الطاغوت، إنما هي في القوم. قومنا هم بلوتنا، قومنا هم مصيبتنا، قومنا هم من يجلدون. فالكارثة فينا، والكارثة دائما في القوم. فإذا كان القوم على الهدى كما كان أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فكهؤلاء يكونوا سببا لقيام الحق وعلوه. وأما إذا كان القوم على الباطل فإن مصيبتنا في قومنا، وهؤلاء يقولون، يبرزون المصيبة فيقولون: هؤلاء قومنا، ما لهم، ما مصيبتهم، ما الداء العضال، ما الداء العضال الذي أصبنا به ونعاني منه ونجلد به؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله، من دونه آلهة، اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة، من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أي أنهم قد زعموا وافتروا مناهج وطريقة وكلاما ما أنزل الله به من سلطان، ولم يقيموا على ذلك حجة وبيانا. والسلطان قد يكون القوة التي يتسلط بها من أوتيها على من لم يؤتاها، كما في الشيطان يقول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم تلك القوة التي أعطيتها لأنهم سيتفلتون منها بإيمانهم. ويمكن أن تكون بمعنى الدليل والحجة كما في هذه الآية: هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بدليل وحجة بينة واضحة بحجم القضية. القضية ما هي؟ القضية أن هناك آلهة من دون الله وأن عبادتهم تصح. إذن هو محتاج دليل لقضية ذات وجهين أو لقضيتين: قضية وجود آلهة من سوى الله، وقضية صحة عبادة تلك الآلهة وأن لهم، وهذا محال إذ لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه. فأبرز الداء وأبرز الداء العضال والمرض الخطير والبلوى في أن المصيبة الحقيقية في القوم لم يقولوا هذا هو الملك الذي اتخذ من دون الله آلهة، مع أنه هو الذي يلزم الناس، لكن موافقة القوم وسير القوم على ما أملاه عليهم هذا هو الهلاك. فالكارثة تكون في القوم لا في الرأس. فإذا صبغ القوم بالخير قام الخير حتى وإن تنكر له الرأس، وإن صبغ القوم بالباطل والضلال والمملاء على الباطل فإنه ينتشر الباطل ويكون ألم، يكون الباطل ألم على المؤمنين الذين يعانون من الغربة ومما يلاقونه من قومهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وأن لهم أن يأتوا بسلطان بين أي بدليل وحجة بينة في قضية هي قضية الوجود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أعظم كذب، أعظم كذب هو إن الشيء أن يشرك العبد بربه. لماذا؟ لأنه فيه ادعاء أن لله شريك، أن لله ند، أن لله عدل، ولا يمكن أبدا لأنه إله واحد، قل هو الله أحد، لا يمكن أبدا لأنه لا إله غيره ولا رب سواه. قضية الوجود، ما خلق الله السماوات والأرض وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لأجلها، لأنها هي الحق المبين. أحق الحق هو التوحيد، وأبطل الباطل وأكذبه وأكذب الكذب هو الشرك. فمن أظلم، وأظلم هنا بصيغة أفعل تفضيل، أي ليس هناك ظلم ولا كذب أكذب من هذا ولا أظلم من هذا، إن الشرك لظلم عظيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يخاطبون بعضهم بعض من باب أنهم الغرباء الذين عانوا من الرأس ومن القوم، الذين كلما انفتلوا يمنة أو يسرى وجدوا قوما ضالين يعيبون عليهم دينهم ويعيبون عليهم هؤلاء سنية وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، مما لم ينزل الله به سلطان ليكوا المؤمنين بسوء القوم الضالين. فعندئذ خاطبوا بعضهم خطابا فيه تمام البراءة: إنكم قد اعتزلتم قومكم بقلوبكم، إنكم تبرأتم إلى الله عز وجل من هؤلاء، إنكم أعلنتموها بأنكم لن تدعوا سوى الله ربا وإلها، إنكم قد تزيلتم بالقلوب، برئتم، تحقق منكم الولاء والبراء بالقلب، فعليكم بالاعتزال بالأجساد، لأن الاعتزال والبراء والنوء يكون بالقلب والجسد، يكون بالقلب والجسد. فالاعتزال بالقلب هو أن تبرأ وأن يكون في قلبك مر الإنكار للمنكر والعزم على قيام له بالحق، ثم إذا وجدت سبيلا للاعتزال بالجسد فعلت، حتى لا تفتن أو لا تشتد عليك الوطأة. فقالوا هنا: وإذا اعتزلتموهم، يعني وإذا تحقق منكم الولاء والبراء وجمعتم في قلوبكم الحق والهدى، اعتزلوهم أيضا بالأجساد. فجاء التعبير الأول وإذا اعتزلتموهم متعلق بالقلب، فأووا وهو الاعتزال الجسدي، ولكنهم لم يقولوا فاعتزلوهم، ولكن بيّنوا المسلك: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهنا لطيفة وبديعة عظيمة جدا ينبغي أن تكون في مفهوم صاحب العقيدة، أن هم صاحب العقيدة هو الفرار بالدين، ولو كان هذا الفرار في مغارة في كهف موحش، ليس قصرا وليس هجرة إلى بلد أخرى يجد فيها الدراهم والدنانير بالملايين، وليس طرفا وليس مكانا يجد فيه من المتاع، إنما فأوا إلى الكهف. والكهف هنا أي أي كهف، يمكن أن يكون المعنى وممكن أن يكون الألف واللام للعهد، أي كهفا كانوا يعرفونه وكانوا يجتمعون فيه خفية عن أعين أقوامهم وعن أعين ملكهم. أيا كان الأمر، إنما هم اختاروا أن يفروا بدينهم إلى مكان موحش، كأنهم يقولون: مهما علينا من تعب أجسادنا، مهما علينا من تعب أبداننا، مهما علينا من قلة راحتنا، فإن ذلك يهون أمام الفرار بالدين، لأن المكسب الحقيقي أن يحفظ على الله، أن يحفظ الله عليك دينك حتى تلقاه عليه. فمن خرج من الدنيا بدينه فقد فاز، ومن خرج بغيره فقد هلك. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من الفائزين. فتنبهوا لذلك. فهنا قالوا لهم: فأووا إلى الكهف، وإذا اعتزلتموه بالبراءة القلبية أضيفوا إليها البراءة الجسدية. اعتزلتم بالقلب، اعتزلوا بالأجساد. والاعتزال بالأجساد كان فرارا بالدين حتى وإن كان على حساب الأبدان. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني هذا الكهف وإن كان موحش، وهذا الكهف وإن كان غير آمن بتمام الأمن، وهذا الكهف إن لم تكن فيه معايش ولا مرافق، والمرافق هي ما يحتاجه الإنسان للانتفاع وقضاء الحوائج، ولذلك سميت المرافق العامة مرافق. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وهذا من عظيم حسن الظن بالرب، أن يتخذ من السبب الميت يرجى من ورائه عظيم الحياة، أن يتخذ من السبب القليل يرجى من ورائه عظيم النفع. فما الذي يكون في كهف حتى يفر إليه؟ هل سيكون فيه الرغد والرفاه؟ هل يكون فيه هذا؟ لن يكون ذلك. ومع ذلك هم عزموا وخاطب بعضهم بعضا أن يأووا إليه طلبا لنجاة دينهم، مع حسن الظن بربهم من أن الله سبحانه وتعالى سيرحمهم وسييسر لهم المرافق، وسييسر لهم المرافق. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقة أي المرافق التي تقضى بها حوائجكم وينتفع بها. فيقول قائل: وما الذي حدث في الكهف؟ أختم بذلك: هل وجدوا قصرا؟ هل أنزل الله عليهم المن والسلوى؟ هل رزقهم الله بزوجات تصاحبهن في هذا الكهف؟ هل وجدوا الوسائر والوسائد التي فيها الرفاهية؟ لم يكن إلا كهف فيه التراب وفيه القسوة فيه الظلمة، ولكنه وسع عليهم بماذا؟ بأن أنامهم وضرب على أذانهم، فلم يشعروا لا بضيق ولا بتراب ولا بظلمة ولا بقلة مرافق، بل صاروا في سعة النوم. وأوسع ما يحيا به فيه العبد النوم، أوسع حياتك، فأنت في النوم تذهب إلى آخر البلاد، وأنت في النوم تأكل ما لا تأكله، وأنت في النوم تشرب ما لا تشربه، وأنت في النوم تستنكح أجمل النساء التي لم تراها عينك، وهكذا. وهذا انطلاق بسعة. فجنبهم الاحتياج وأنامهم فانطلقوا في وسع النوم، وكان من عظيم تحقيق الرحمة والمرفق. هذا درس عقدي ينبغي أن نتدبره، وينبغي أن نعلم أن الله ما أبرزه في كتابه ليكون حدوتة قبل النوم، يحكى أن إنما ليكون درسا عقديا نحتاج إليه. نسأل الله عز وجل أن يهدنا بهدى، وأن ينير قلوبنا بمثل هذه الجواهر الإيمانية العقدية. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم صيبا نافعة، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله مطر خير لا مطر شر، اللهم اجعله رحمة لا عذاب، اللهم اجعله سببا للزرع وسببا لسقاية الإنس والحيوان، اللهم اجعله رحمة منك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم، واربط على قلوبنا وردنا بما يرضيك، فوضنا أمرنا إليك واحتسبنا أمرنا عندك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.